تنتهي رحلتنا مع ضيفنا، لكننا اقتربنا كثيرا من كشف السر وحل لغز القضية.
دعنا الآن نتحدث عن تلك المرحلة عندما يكون في سن مثلا حدود 15 أو 16 17، فترة بدايات دخولك في مرحلة الرجولة واعتمادك على نفسك. ما كان للأم، يعني أنت فترة لما خرجت من الدار عشتها في البيت، ما كان للأم توجيه لك بأن تنتقل لحياة أخرى رجولة، أن تكف نفسك بدراسة أو عمل معين بعد خروجك من الدار؟
أكيد، يعني هي أصلاً يعني بدأت يعني تحس إنه أنا لازم أشوف مستقبلي، لازم أنا أكون لنفسي طريق، لأنه لو قدر الله هي ماتت أنا حتعب، لأن هي أكيد عارفة الشيء هذا.
اشتغلت في بعض الأعمال مثلاً؟
طبعاً في البداية، يعني تخيل يعني 14-15 سنة، وضعت إنه هذا الرجل توفى، يعني عزم ما عندكم تملك بصراحة.
اللي هو الوالد.
أي الوالد طبعاً، والوالدة الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنات الفردوس إن شاء الله. هنا داخل انفجر، يعني خلاص صرت لا مبالاة، ما حد سأفكر يعني مستقبل، قلت مع السلامة، ما يس مستقبل، أبا أعيش كما هي والباقي يصير زي ما اللي يصير. صراحة صرت أطلع من البيت، صرت أشغل نفسي بحاجات كثيرة برا البيت. البيت هذا صار عندي يعني وقت اللبس بس أجي وخلاص، غير كذا ما كنت حاطط ولا أي اعتبار لأي شخص بصراحة، لأي شخص فيه في راسي، بس تقدير للإنسان هذا،
وجود الوالدة. نعم.
بس
طيب كبرت وبلغت سن 18، ودعني أنتقل وياك الآن إلى مرحلة خطيرة جدا، وهي المرحلة التي كشف فيها السر، السر الذي ظل بعيدا عنك 18 عاما انكشف بعد 18 عاما من عمرك الآن، 18 سنة من المآسي والأحزان والمواقف الغريبة التي لم تستوعب فهمها، جعلتك تواجه أمك بسؤال غريب ربما لا يجرؤ شاب أن يواجه أمه مثل هذا الشاب على وجبة الإفطار. ما الذي حدث لذلك اليوم؟
طبعا يعني هو قبلها بشهر بصراحة، هذا يعني السؤال كان يدور في راسي، بس كنت انتظر الوقت المناسب. بصراحة يعني أتوقع كان وقت مناسب إني أسألها، فكنا جالسين نفطر أنا وياها، فعلى طول يعني شاف باري، يعني فكرت بعد هذا كله، يعني أنا الآن يعني 18 سنة لازم أفهم ليش أساسا صاير هذا كله. وبصراحة واجهتها.
وش قلت لها؟
قلت لها يعني أنا بسألك سؤال، قلت لها بصراحة أنا ولدك ولا ماني ولدك، ولا أنا إيش بالضبط؟ ما ردت علي إلا برد يعني واحد بس. قالت لي يعني الأم هو اللي تجيب، الأم اللي تربي. أنا بصراحة يعني ما حبيت إني أخش في تفاصيل، يعني اكتفيت بردة ذاك اليوم، فجمعت النقاط هذه كلها في راسي وتركتها للزمن يعني للأيام.
لكن أحدثت عندك صدمة.
أكيد.
جواب غريب.
أكيد ما في أم تقول لي يعني أم من ولا كبدها ومن لحمها ودمها، ما في ما تقول له هذا الرد، طبعا تقول له أكيد أنت ولدي وأنا يعني، لكن عاد.
عموما لم تستمر الحيرة يبدو لي أكثر من أسبوع، وكانت المواجهة هذه مقدمة لانكشاف الموضوع. بعد أسبوع فقط من هالمواجهة، معليش تحملني شوية، تذكر لي الموقف اللي انكشف فيه الموضوع، كيف اكتشفت الحل لهذا اللغز الذي استمر معك طيلة السنوات؟
طبعا أحمد الله على كل حال. أولا
الحمد لله ونعم بالله،
عسى أن تكون شيئا فهو خير لك. طبعا مشيئة الله، أراد الله إني أعرف كل شيء، صادف يعني دائما في غرفة فيها يعني ملابس وفيها دولاب كذا. صادف يعني الأوراق الثبوتية الرسمية طبعا وفي صور لي طبعا وأنا صغير، وهذا كنت دائما إني أطلب إني أشوفها.
صورك أنت؟
أيوه صور يعني صغير. وأيوه لعلها يعني ذكرني بحاجة من الطفولة طيبة حلوة، ويريتني يعني ما استغفر الله العظيم مشيئة الله.
وقدر الله أنك تمر.
نعم.
عندما مريت بالدولاب وش اللي حصل؟
طبعا أنا كنت حريص يعني إني مثلا كان الدولاب مفتوح، فحرمة كبيرة في السن، فكنت متوقع أنها هي فعلا كانت ناسية، بس مشيئة الله يعني فصكيت الدولاب. الدولاب هذا فيه أدراف صغار اثنين تحت. أنا كنت أعرف إنه في الدولاب هذا فيه صور خاصة بي وفي صور خاصة بها وفي صور. صراحة يعني جلست قدام الدولاب فكيت الدولاب خرجت الصور طبعا قلت في الصور، ما جاء في بالي إني أطالع في الأوراق أصلا يعني. طبعا خلصت الصور وفي بعض الصور اتفرجت عليه خلص. جات في بالي يعني وأنا جالس ثلاثة حاجات. طبعا الكلمة القوية اللي أمك اللي
الموقف اللي قبل أسبوع،
أي اللي قبل أسبوع اللي رباتك مو اللي ثبتك. وموقف إنه كيف هذول ليش يغطوا علي، ليش السبب، وموقف معاملة 18 سنة هذه كلها
من المعاملة السيئة.
من المعاملة السيئة
هذا دفعتك انك تحاول تبحث عن شيء؟
اكيد اشوف السر المتخبي يعني اتطلع اشوف اكيد في شيء يعني انا ما اعرف ومتأكد منه. فصراحة اخذت الاوراق يعني قلت ربما الاقي شيء، مع انه ما جاء في بالي والله ولا خطر في بالي ولا توقعت شيء من هذا كله. اخذت الاوراق قريت أوراق خاصة بنا، أوراق مدرسة، شهادات، أوراق، هي مجموعة أوراق كثير كانت. في ورقة واحدة اللي والله تمنيت إني ما أقرأ ولا أشوفها، وتمنيت إنها ما كانت لحد يومنا هذا.
ايش اللي كان في الورقة هذه؟ وش عبارة عن ايش؟
طبعا هذه الورقة كانت عبارة عن صك.
صك من المحكمة؟
صك من المحكمة. برعاية طفل يتيم. تبني طفل يتيم. طبعا من ضمن اللي قريته الصك.
طبعا صك كان مسجل فيها اسماء معينه قرات فيه، ايش الاسماء اللي كانت موجوده في الصف؟
طبعا اسم الوالده المتبني والوالده المتبنيه،
اللي هو والد اللي هو الوالد اللي كان معك
فيه. أيه الوالد والوالدة المتبنيات اللي هي كانت معايا.
نعم.
طبعا مكان عثور طبعا
كان مكتوب فيه العثور. أيه. هي حادثة عثور على لقيط مثلا.
أيه تم العثور على لقيط أو عمره تقريبا شهر.
حددوا مكان معين في حصول الحادثة في مكة أو في غير مكة؟
طبعا ثم العثور على لقيط عمره شهر في مكة من باب الحرم، من باب العمرة.
باب العمرة عند المسجد، في المسجد الحرام، أحد أبواب المسجد الحرام.
أحد أبواب المسجد الحرام، وأخذوا فلان الفلاني وتم تسليمه لدار التربية في مكة. بين العمر كان شهر. حرام.
وش اللي حصل فيك لما قرأت الصك؟ ويبدو لي اتضح لك الأمر وأنت تقرأ الصك.
اللي حصل فيك؟
فهمت الآن الوضع.
اللي حصل؟
أنا أقصد الآن لما قرأت فهمت الوضع بالكامل تمام.
اللي حصل فهمت السر. حق 18 سنة. 18 سنة إنسان ماله ذنب فريق يكون ضحية أو يكون في حاجة ما له علاقة فيها أصلا، ما له ذنب شيء أصلا. ما أدري يعني.
حاول تربط بين يعني انكشاف السر الآن والأحداث اللي حصلت الماضية، شو اللي كان يدور في ذهنك الآن؟ وجدت حلول للمواقف اللي مريت فيها والمعاملة؟
أصلاً يعني الشكاوى جاوبني على كل حاجة، يعني كل تخيل من بعد 7 سنوات إلى حد 18 سنة. 18 سنة كلها كل حاجة تصير فيها ألاقي جوابها في الصك اللي أنا أقرأ.
انكشف السر الآن مع كامل اعتذاري لك على تذكيري بهذه المواقف، لكن هي رسالة نود توجيهها للمشاهد والمشاهد الكريم. عرفت الآن عبد الله أنك لست ابنا لهذه الأسرة، لا للأم ولا للأب، وهؤلاء الإخوة والأخوات ليسوا إخوان أخواتك في الواقع.
عرفت
كيف كان الأثر وما الذي حصل بعدها؟ بعد أن تبينت الآن الحقائق، كيف كان رد فعل الأم أولا ثم الإخوة والأخوات؟
طبعا الأخوان لا يعني ما في شيء، يعني أنا أصلا يعني أتوقع أنه ما حرك فيهم شيء، يعني هم أصلا كانوا يحبوا يعرفوا اليوم، يعني يحبوا أني أنا أعرف اليوم أو من زمان كان أسهل لهم. يعني أنا
ماذا عن الأم؟
الأم طبعا يعني
كيف عرفت أنك أصلا اكتشفت الحقيقة؟
يعني شوف هي أكيد يعني أنا الله كتب وأنا يعني عرفت، فأنا كنت في مكاني ما تحركت من الصدمة اللي بصراحة. يعني تخيل أنت تبكي كل شيء فيك يبكي. أقسم بالله حتى الملابس اللي أحسها إن أنا لابسها أحسها تبكي. أقسم بالله يعني
ما خرجت من مكانك، جلست في نفس الغرفة.
ما في
ما استطعت أصلاً إنك تتحرك.
حتى عروقي اللي ماسكة رجولي من كثر الصدمة صارت تبكي، ما تقدر تشيلني أساساً. يعني حتى فكرت فيك الساعة إني أنا أقوم أحبي يعني أحبي أو أتحرك، ما في مجال
من هول الصدمة
خلاص يعني ماسك راسي. حتى صابي تخيل اصبعي هذا عضيت ولين حسيت اني بقطع اصبعي مع القهر، يعني مع خلاص يعني حسيت اني بموت ذاك الوقت، يعني بامرض بيصير شيء غريب. يعني انا عايش يعني عايش الصدمه وعايش المعاناه، ماسك الورقه يعني احتفظ بها او اني ارجع مكانها او اني ايش اسوي فيها او اني مثلا ماني عارف يعني صراحه.
الصدمة كانت قوية جدا ولا تلام في هذا، لكن ماذا عن الوالدة؟ وين كانت؟ هل كانت موجودة في البيت؟
طبعا أيوه أكيد، يعني كانت في مكان غير المكان اللي فظهري تذكرت أنها تسكرت الدولاب. فجاءت خش علي أنا ماسك الأوراق وطالع فيها، يعني تخيل يعني شافت الدرج مفكوك يعني أكيد يعني أول سؤال جاء في راسها يعني أكيد عرفت إني أنا عرفت الموضوع. إيش تسوي؟ إيش الأوراق هذه اللي في يدك؟ طبعا قلت لها ما يعني خلاص ما إيش 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 أتكلم إيش أقول؟ لا عليه حرام وخلاص يعني شلون تركت الأوراق خرجت هجيت.
وين رحت؟ برا البيت؟
أكيد. يعني خروجي هذا تخيل تقريبا يعني تخرج من البيت يعني تمشي ما انت عارف فين تروح فين توصل
هايم على وجهك يعني في الشوارع تمشي
المجنون الناس تقول هذا مجنون
انت ما تستوعب ما انت في وعيك
اكيد المريض الناس تقول هذا مريض يعني كل حاجه تبان لكن انا ماشي في الشارع ما هو يعني ما قادر استوعب والله العظيم مشيت ما يقارب اكثر من 10 كيلو تخيل اكثر من 10 كيلو وانت تمشي امشي اكلم نفسي هنا يقول لي لا تصدق هنا يقول لي صدق هذا جسمي يقول لي ريح نفسك وارتاح صوت نفسك حاجة وارتاح تخيل يعني ثلاثة حاجات راكبة في آن واحد وانا امشي والله العظيم ما حسيت اي تعب ما حسيت باي شيء افكر والله العظيم اتخيل في غرفة هذه السارة اتخيل في غرفة هذه السارة الثانية اتخيل لما كلمة يا داشر تخيل هذا ما في خير مع انه الحمد لله ما اتبع طريق مخدرات ولا اتبع طريق ما هو ولا اعرف اصلا قسم شرطة اساسا ما عمري دخلت فترتي هذه كلها اساس انا استحق الكلام هذا
لا تزال ظاهرة القاء الاطفال حديث الولادة تؤرق العالم اجمع انها صور محزنة تتكرر يوميا في المجتمعات المتحضرة ولم تسلم منها مجتمعاتنا العربية في هذه القضية ترك هذا البريء داخل أحد المساجد أما في هذه القضية الغريبة فقد وجد هذا الرضيع وبجواره كلمات وأدعية ممن أجرمت في حقه كلمات جوفاء يكذبها سوء العمل وربما نتساءل في هذه القضية ما الذي يدور في عيني هذا البريء؟
حينما ينشأ الطفل في ما يسمى بالأسرة البديلة يعني تتبناها أسرة هو في البداية طبعا يعيش وسط الأسرة كطفل طبيعي ثم حينما يتقدم بالعمر يبدأ يعني يشعر من خلال تعامل والديه من خلال نظرتهم أنهما ليس الوالدين الحقيقيين والأسرة تستمر في إخفاء هذه الحقيقة عنه وإعطائها معلومات غير صحيحة لا شك أن يعني حرص الذين يرعون الطفل على عدم صدمة وعدم إخباره بهذه الحقيقة هو مقدر لكن أيضا من المهم جدا أن نعي أنه لابد أن يكتشف الحقيقة فيما بعد وبناء عليه يعني تأخير إخباره وتأخير إشعاره سيولد له صدمة وكونه يستوعب هذا الأمر من الطفولة ويبدأ يعتاد على هذا الأمر يجعل المسألة أخف عليه بكثير
هكذا الحب أحيانا زيادة الشفقة تجعل بعض الأسر تخفي الحقيقة مع أن الحقيقة أكبر من أن تخفى فيتعرف الفتى أو الفتاة على الحقيقة دفعة واحدة مما يسبب له صدمة عنيفة جدا فيكونون أرادوا الإحسان ولكن لم يعرفوا طريقه ولذلك قدر من التربية المبكرة على أن يعرف وضعه الطبيعي وأنه ليس هو فردا في هذه الأسرة وإنما هو ضيف عندها أو محتوى فيها أعتقد أن هذا معنى ضروري مع مراعاة حقه وتقديره وإلا هذا ربما يفضي ببعضهم إلى حالات انتحار إلى حالة عدوان واحد هذا لما صار هذا قام بعملية قتل وقتل نفسه أيضا وحصلت أشياء من هذا القبيل بسبب سوء التقدير.
طبعا كيفية إخبار الطفل هذه نقطة مهمة جدا، وفي رأيي الشخصي وكمتخصص في الطب النفسي أقول أنه كل طفل يجب أن يدرس حالته على حدة وأن يخبر بالطريقة المناسبة له، بمعنى أنه إخبار الولد غير إخبار البنت. إخبار في سن مثلا السنتين أو الثلاث يختلف عن طفل في سن 4 سنوات وهكذا. كل هذه الأمور لابد أن تأخذ في عين الاعتبار. الطفل ببساطة يمكن أن يلاحظ بأنه اسم العائلة لا ينتهي بنفس الاسم زي اسم أخوانه، فهذه ستثير كثير من التساؤلات. محاولة تفسير هذه التساؤلات ومبادرة في الإجابة عليها قبل أن يشب الطفل ويكبر ويبدأ هو يتساءل بطريقة مؤلمة جدا، أظن هذا سيوفر عليه الكثير من المعاناة النفسية. أسوأ ما يمكن أن ينتظر حتى يكبر ويبلغ مبلغ الرجال أو مبلغ النساء ثم يفاجأ بأنه يعيش في أسرة لا تنتمي له ولا ينتمي لها. هذا في تقديري أشد إلاما من أن يفقد أسرته في حادث سيارة أو يتوفون.
ويفترض الأسرة بمثل هذا الشيء أن تستمع لتوجيهات ونصائح المؤسسات الاجتماعية، المؤسسات الاجتماعية التي ترعى هؤلاء وتتواصل مع الأسرة، تكونت عندهم خبرة، يعني ليست رأي شخصيا. نحن ربما نقول مثلا كرأي شخصي أن العمر المناسب لإخباره والطريقة المناسبة كذا وكذا، لكن مثل هذه المؤسسات تعاملت مع حالات عديدة جدا وتعاملت مع نماذج يعني في الداخل والخارج، مما يجعل خبرة هذه المؤسسات أفضل.
في بعض الحالات كان تدخل المسعفين بعد فوات الأوان، وأما في هذه القضية فقد أدركت هذا الرضيع رحمة الله ثم إنسانية رجال الأمن. وفي قضية أخرى فوجع أهل هذا السوق برضيع وضع على الرصيف.
موقف يهد الجبال ويهز الرجال وما تلام في مثل هالحالة. لا شك أن الصدمة كانت عنيفة بعد هالسنوات كلها، السنوات أو السنتين التي بعدها بعد انكشاف الحقيقة. كيف كان أثر هالنقطة التحول الجذري في حياتك الآن؟ كيف أثرت في حياتك، صحتك، حالتك النفسية الآن إذا متى استمرت الصدمة معك؟
طبعا يعني هذه ما هي صدمة، هذه طبعا صدمة من الصدمات اللي كنت أتلقاها، يعني ما هي واحدة ولا اثنين. فبصراحة يعني بدأت أخش أفكر أوسوس، يعني أفكر في خاطري أخرج من البيت أو أني أفضل في البيت أو أفضل داشر أو أفضل أي حاجة، ما قدرت يعني بصراحة. فهذه يعني تقريبا ضغطت، ضغوط جاتني قسما بالله تعبتني، وأنا نايم عقلي يفكر والله العظيم تفكير
مسألة خطيرة وليست بسهلة.
طبعا بعد الفترة هذه بعدها يعني بسنتين أو ثلاثة جاءت نتيجة صدمات السنين هذه كلها. طبعا جاني مرض نفسي، يعني هو ما هو وسواس قهري، أكثر من وسواس قهري، وتطلع الشارع أحيانا بسوال صغير، أحيانا أدق باب في أدق رأس في الجدر، أحيانا ما أنام أسبوع، أحيانا أكلم نفسي، أحيانا حتى شفت في الخطوط السريعة، والله العظيم أحيانا أمشي في الخط السريع ما أعرف أنا فين أروح، ماني عارف أنا مجنون ولا صاح، والله العظيم.
من اللي كان يعتني بك في تلك الفترة؟
طبعا يعني بعد ما جاني المرض هذا والصدمة خلاص يعني هم عرفوا بالمسؤولية، يعني حسوا انه لو صار شيء لي ممكن هم يتساءلوا، يعني يكونوا معرضين للسؤال. زاه الله خير والله يرحمها ما قصرت معي، مع انها خلاص يعني ظهر انحنى وجسمها يعني خلاص يعني ما صار،
كبرت في السن
جدا سنتين وهي تعاني معايا من مستشفى لمستشفى، من دواء لدواء، من شيخ لشيخ، من قراء لقراء. طبعا يعني انتقلنا من الحي اللي كنت ساكن فيه هذاك الرباط، انتقلنا رحنا سكننا في مكان ثاني. الحي هذا طبعا فيه كانوا شباب ملتزمين جزاهم الله خير، شافوا كانوا يشوفوا حالتي من اطلع في الشارع ادق راسي يعني
كنت في حال المرض
يعني خلاص يعني جزاهم الله خير، ودهم يحتووني بس ما هم يعني ما ملاقينا الفرصة. فتطوعوا جزاهم الله خير وجوا دقوا الباب يعني وكانوا حريصين دائما يعني يتناوبوا مع كل يوم في الليل. يعني طبعا انا ما يزيد تعبي الا طبعا في الليل اكثر شيء الى حد الفجر، يعني افضل اطلع الشارع افضل يعني. جزاهم الله خير يعني كانوا معايا بصراحة
يعني كان لهم أثر في تجاوزك أزمة المرض
بعد الله. هذول الأخوان وقفوا معايا طبعا
إخوان ولم تلدهم
الله
إخوان ليسوا من النسل.
الله أكبر، نسأل الله أن يجزاهم جنات النعيم يا رب.
طيب دعني أنتقل معك أخوي عبد الله إلى مرحلة جديدة من حياتك. الآن حصل عندك التحول الجذري في توجهك في حياتك في علاقتك بالأسرة التي احتضنتك وتبنتك. الآن أصبحت شابا يعني مطالب بالاعتماد على نفسه بوظيفة أو زواج يمارس حياتك الآخرين. ما الذي فعلته في الأمرين هذه قضية الوظيفة والزواج؟
طبعا يعني في أواخر يعني المرض الحمد لله اللهم لك الحمد يعني اللهم لك الحمد هذه يمكن رب ضارة النافع، هذا الكلام من الله عز وجل ونحمد الله على كل حال في السراء وفي كل حاجة. طبعا الله عز وجل أراد أني مثلا أعيش حياة أتغير. طبعا بدأت أفكر يعني بدأت يعني الحمد لله صرت يعني ما هو الالتزام بس طريقة الحمد لله محافظة على نفسه وإني أقوم بفروض المطلوب علي طبعا وما أحاول أعسل لأي أمور. الحمد لله بدأت أني مع الشباب جزاهم الله خير بدأت أفكر يعني طبعا الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وفعلا بعد اطمئنان القلب الحمد لله الله فتح علي وصرت أفكر الحمد لله واللهم لك الحمد أفكر أخرج من العالم القديم والحياة القديمة لحياة أنا أقدر أسويها بنفسي بعد الله عز وجل.
وهذا درس مهم لمن هم في مثل حالتك. ممتاز جدا
الحمد لله يعني صح يعني صعب علي بس ما في شيء صعب كان الحمد لله. توكل على الله والله بييسر أمرك إن شاء الله.
ما الذي عملته؟
طبعا يعني بدأت أفكر إني ودي مثلا انحميت من انحرمت من الأسرة، حرمت من الأخوات، انحرمت من الأخوان، انحرمت من إنسان يعني يعطف علي أو حين علي. طبعا بغض النظر عن الوالد والوالدة فكرت إني إيش أجيب له أكون أسرة، أكون يعني أشوف بناتي أشوف ناس بحين علي. والحمد لله الله عز وجل وفقني فبدأت أفكر إن أول شيء أشتغل
الناس
أنساهم خليهم على جنب.
جميل، تفتح صفحة جديدة في حياتك هذا جميل جدا.
أكيد طبعا والحمد لله بدأت إني أروح محلات أشتغل مثلا محلات بألف ومئتين المحلات الأخبر
عامل في محل يعني
دخل
محلات تجارية
تجارية طبعا هذا الشيء طبعا بدأت أمارس المحلات طبعا أشتغل في كباين تلفونات أشتغل يعني حاجات بسيطة. فكان في موضوع في راسي يعني كنت ودي أسويه طبعا الحمد لله أني أتزوج. طبعا بعد ما فكرت أني أتزوج أكيد يعني ما تيجي تتزوج أنت ما مثلا ما عندك وظيفة أو شيء. وطبعا في نقطة مهمة الوظيفة بعد الله عز وجل ترى يعني أتكلم عن يعني الإنسان اللي مر بمرض زي الوظيفة لها دور والزواج له دور بعد الله عز وجل
في استقامته في سلوك الحياة ونسيانه المآسي اللي مر فيها. صحيح
أكيد طبعا العمل كان له دور بعد الله عز وجل.
جميل
والحمد لله بدأت أشغل نفسي بالعمل فكان ما بقدامي إلا نقطة واحدة إني أتزوج وأخرج من العالم هذا أنساه والله ظهري. الحمد لله. طبعا أنا ودي أذكر نقطة يعني أذكر النقطة يعني ممكن للناس تعرفها يعني. اللي زي ظروفنا أو زي وضعي الآن يعني صار صعب إنه يلاقي يدخل أسرة جديدة إنه مثلا يتزوج منها ويكون له أسرة مثلا أسرة سعودية. في بعض الناس يعني مثلا اللي زي حالاتنا يعني الأسرة السعودية الأغلب يعني يرفضوا مثلا إنه شخص مثلا يعني ظروف هذا الله كتب له إنه يتزوج منها ويكون أسرة من عنده. فتوقع يعني هذا أنا طبعا هذا سبب من الأسباب لأني تركت الأبواب إني أتزوج من سعودية.
ما حصل؟
ما حصلت بصراحة يعني ما كان يعني ما كان في قبول. أي إنسان يسمع ها فين أهلك مثلا إيش ظروفك تقول وأنت ما تقدر تخبى على الناس.
صحيح.
يقول لك لا والله معليش أنا يعني أنت على عيني وراسي. فهذه نقطة ما أدري يعني أن كلنا زي بعض بشر يعني.
ولا ملامة عليك ولا ذنب.
وهذا هو يعني ما لنا ذنب في الموضوع هذا. يمكن أنت لو والله كتب لك تصير زي. الحمد لله على كل حال.
الزواج حاجة فطرية، الأسرة حاجة فطرية، لكن ربما تكون حاجة العقيد للزواج وتكوين أسرة ينتمي لها ويقودها، ربما تكون هذه الحاجة أكبر بكثير من غير اللقيط، لسبب واحد أنه غير اللقيط لو تأخر الزواج لو لم يوفق في زواجه فهو يعيش في كنف أسرة، يشعر بأن له إخوان، له أب، له والدة، له أقارب ينتمي لهم، يشعر بالدعم النفسي من قبلهم. لكن في حالة اللقيط حاجة أشد لمثل هذه الأمور، ولذلك المبادرة في الزواج وتكون أسرة ستكون هي الداعم الوحيد له في مثل هذه الحالة.
كثير من هؤلاء الشباب ممتازون وفضلاء، وأنا أعرف في دور الرعاية الاجتماعية عدد من هؤلاء وهم من طلابي وتلاميذي وأحبابي، والشيء الذي يبهجني أني أعرف عدد منهم كونوا أسرا وبشكل طبيعي وتزوجوا من عائلات عادية ومن بنات عاديات قبلنا بهذا الخيار لأنه شاب مستقيم ومتدين ومنضبط وولد لهم أبناء، وهذا يعطي نوع من الانتماء الجديد، فينتمي لأسرته، ينتمي لزوجه، وينتمي لولده وبيته.
ولهذا من المهم جدا السعي في تحقيق الزواج، لكن يجب أن لا يكون يعني هذا الضغط وهذا الإلحاح مدعاة للتعجل ومدعاة لسوء الاختيار أو اختيار من يكون غير مناسب. بعد الزواج يعني سيشعر هذا الإنسان بمعنى الأسرة، وسيشعر أنه ينتمي إلى أسرة، وفيما بعد يعني حينما يصل إلى مرحلة الإنجاب أيضا ستزول كثير من الإشكالات التي عنده. يجب أن يعني نتعامل مع هؤلاء على أنهم ليسوا مخطئين. يجب أن يقرر عندهم تماما أنهم لا يتحملون أي وزر ولا يتحملون أي خطيئة، وإنما هذا خطأ الآخرين، هو لا يتحمل هذه الخطيئة، ويتعامل مع الناس يعني تعامل طبيعي وتعامل عادي. بالطبع لن نتوقع يعني أن يصل إلى حالة الإنسان السوي تماما والذي يعيش في أسرة مستقرة، لكن حسن التعامل وتأكيد على أنه هذا الإنسان لا يتحمل المسؤولية ولا يتحمل خطأ الآخرين، هذا سيكون له دور كبير جدا في تهيئته لي يعني يستوعب الحياة ويتعامل معها بشكل إيجابي.
حدثني عن زواجك وأيضا ما الذي حصل، أين عشت أنت وزوجتك بداية حياتكم؟
طبعا حتى الزواج لازم في كل مرحلة أمر بيها لازم في مأساة.
إيش المأساة؟
طبعا الزواج بعد ما تزوجت كان اتفاقي مع الوالدة الله يرحمها يعني مثلا قلت لها أنا يعني أقل شيء أتحمل لو اللي مثلا شيء بسيط، طبعا الإيجار شيء بسيط يعني حكم راتبي، وأعيش معاكي مثلا واجيب زورة يعني مثلا تفرحي بعيالي.
صحيح. وهي تستفيد من مساعدتك في مساهمتك في الإيجار.
هي مو تستفيد، هي أصلا ما ودها في مساعدتي. بس بحكم إقامتي معاها
نقصد تخفف عنها يعني
تخفف على نفسك وأكون قريب جنبها.
جميل.
لأن هي السنوات الأخيرة هذه يعني كانت ودي أني أنا أكون جنبها. فجأة الوالدة طلعت من البيت يعني أنا توقعت أنها زيارة، للعيالة، وكنت أتوقع أنها مثلا تبقى عرسان جداد تبقى يعني مثلا تعطيك وقتك أو شيء كذا. فتفاجأت يعني مرة أسبوع أسبوعين ما جات. فجأت من أحد الأخوان اتصل بي يقول لي يا تطلع من البيت أو إحنا نطلعك بالقوة الجبرية من الحكومة القطرية. أنا ما استوعبت يعني الموضوع.
يهددك
يعني؟ ليه يعني إيش أتطلع ما صراحة يعني لو كنت مكان إيش تسوي؟ أنا صراحة مع على قلت له تعال طلعني سكت السماعة. طبعا راح الأمر هذا اتصل بي راح البيت لازم تخرج لازم تخرج لازم
ضغطوا عليك.
قلت له خلاص ما عندك مشكلة أنا أبين بس مهلة شهر.
ما سألت نفسك ليش تسوي كذا؟ طيب هل العلاقة بينك وبينه الآن بينك وبينه شيء بينك مطالبات بينك هل سيتضرر بوجودك أنت في البيت؟
لا هو الآن على قولهم أنت كنت لوحدك والآن جيت
يعني
جايب يعني حرمة وتجيب عيال فكذا ما يقدروا بعد كذا لو جبت عيال وعشت ما يقدروا أصلا يسووا أي شيء.
خرجت
أيوه أكيد خرجت
أو بالأصح أنا أقول اضطرت للأسف من تربيت معه كأخ أكبر أنت وزوجتك إلى أين ذهبتم بعد الإخراج من البيت؟
أنا خرجت على فكرة خرجت من البيت ما أملك شيء
صفر
أكيد ما أملك حتى مكيف صدق يعني
وين ذهبت؟ كيف دبرت معيشتك أنت وزوجتك؟ أنا لست وحدك الآن أنت معك زوجتك
أيوه طبعا رحت في حي شعبي غرفتين بإيجار رمزي كان في بعض الأغراض يعني بيعت دفعنا شيء منها ورحنا يعني أخذنا أغراض من اشترينا حدث مستعملة خفيفة اللي
تمشي الحال يعني
تمشي الحال.
كيف عشتم تلك الفترة في مع قلة الحال وعدم وجود دخل
شوف مع أنها كانت قلة حال وقلة دخل بس حاسس أني أول مرة في حياتي أعيش حياتي.
صدق أنا أول مرة يعني تعلوني الابتسامة من قلبي لما قلت لي هذا الكلام لأني كنت من بديت معك اللقاء وأنت تجرني من مأساة إلى مأساة.
الحمد لله.
مع أنك الآن في أضيق حالاتك المادية وتشوف أنك أنت وزوجتك في بيت قديم مبسوط يعني
أقسم بربي أسعد إنسان
عجيب
أقسم بالله كنت أسعد إنسان على وجه الأرض
سبحان الله.
عايش
رزقتم بأولاد تلك الفترة؟
طبعا
والأولاد أيضا سعادة الحياة
أكيد الحمد لله. هذا يعني هذا باب التعويض من حنان الأخوان ومن حنان طبعا الله كرمني يعني زوجتي كانت حاملة ذيك الأيام وكانت يعني بداية الانتقال من حياة الحياة. طبعا هذه أنا أعتبرها الحياة ما هي الأولى الحياة إني أنا عشت حالي والحياة إن الله كرمني بمولودة تونسني
نعم من ذريتك أنت
أكيد وتونس حياتي وتشغلني بها ما تشغلني بشيء ثاني الحمد لله.
عرفت الوالدة بربتك
أكيد في الصراحة إكراما لها أنا سميتها باسمها أيوة الحمد لله
أكيد فرحت بها.
أكيد نعم فرحت وبصراحة يعني جات لحدي وقالت لي لازم تيجي تجلس عندي في البيت. طبعا هذا كلام بعد سنة من الخروج من البيت هذاك وهم طبعا غيروا السكن حقهم الحمد لله.
طيب أنا مضطر أسألك الآن عن مرحلة قد تكون حرجة وبعد أن كبرت هذه الأم التي ربتك و رعتك وأعطتك من يعني عوضتك ولو جزءا مما فقدته ازداد بها المرض وحانت الساعة التي كتب الله عز وجل على كل مخلوق أن تفارق هذه المرأة التي ربتك الحياة. أين كنت في تلك المرحلة؟ كنت معها في البيت وما الذي حصل عندما توفاها الله سبحانه وتعالى؟
طبعا الله يرحمه ولده فلا إن شاء الله سنة وفاتها طبعا دقيت عليها عيد عليها طبعا يوم العيد وكانوا طبعا في جالسين الأخوان عندها جالسين فأنا أتكلم معاها فسمع يعني حسيت إنه في شيء صار يعني صوت أو حاجة زي كذا إنه في فهي كانت تقول لي بعد ما كانت تقول لي خلاص تعال بكرة العشاء في وكلنا متجمعين حسيت إنه في زي صوت صار أو شيء رفض صار أو حاجة فشوية قفلت السماعة وتقفل قفلت السماعة ما أدري عن شيء يعني ما أدري إيش صار أساسا يعني. ثاني يوم اتصل بي هم اللي اتصلوا بي واحد رحيمهم ما هو متزوج بنت أخته بنت أخته يعني ما هو واحد قريب لهم. فقال لي ترى أنا أعرف إنك إنسان صبور إنك مدري إيش ترى عظم الله أجرك أمك ماتت. تخيل دخلت المستشفى في نفس اليوم ذاك أول يوم العيد ولا أخبروني شيء. الين ثاني يوم بعد ما ماتت تخيل يعني هم يعتبروا الآن مجبرين يعني ما هو شيء إنه لازم يصير.
شو اللي حصل أنت ما سألت إني وقت يعني مكالمة شو الأمر اللي أنت ما كنت مستوعب وش اللي حصل فيه؟
والله شوف هو السبب يعني كانوا رافضين إني أنا أجي. فهي تخبر إنها كانت قبل رمضان مسكينة جاتها جلطة يعني فهذه أثرت عليها يعني كانوا سمعت أنا من رحيمنا هذا إنه كانوا عبد الله بيجي ثاني يوم فكان في رفض إنه ما يبوني أجي أساسا. فهي تعبت فأبار شاد صار مشدد كلامه تعبت ونقلوها على المستشفى فكانت هي ال
طيب رحمها الله
اللهم آمين.
طيب أخي عبد الله الآن بودي أن ننتقل وياك إلى معاناة أخرى في حياتك يبدو لي أن مسلسل معاناة لا يزال مستمرا أسأل الله يفرج عنا وعنك وعن كل مسلم مع ضيق الحال وكثرة العيال الآن وعدم توفر الدخل المناسب أو الوظيفة. كيف كانت حياتك وأولادك بعد أن فقدت الوالدة اللي كانت ربتك وقبلها الوالد الآن ما الذي حصل في حياتك أنا كيف تعيش أنت وأبنائك في تلك الفترة؟
والله طبعا كنت أعيش على الدخل البسيط يعني تخبر يعني وظيفة في محل ما تغطي أي حاجة يعني فكنت يعني أحاول قدر المستطاع إني أعيش. طبعاً السكن يعني كثير ناس زاهم الله خير بيساعدوني فيه هذا المحسنين زاهم الله خير ما بيقصر يعني ساعد معايا في موضوع سيارة وما سيارة طبعاً سيارة ما أملك سيارة إيجار من مكاتب تأجير السيارات
أعطاك سيارة يعني
مو لمزين مكاتب تأجير السيارات
أعطاك سيارة إيجار يعني
ما طالي مبلغ إني أدفع لمكتب التأجير على أساس إني أخذ سيارة.
نعم
طبعا السيارة هذيك كانت البيت
عجيب
أكيد يعني
سيارة بيت يعني طبعا لك ولأولادك أكيد
أيوة أكيد عيالي يناموا فيها وقت ما يناموا نطلع مكان مثلا بعد ما مثلا أتكس ويجي يناموا فيها نطلع مكان كذا ونفرش فرشة يأكلوا ويشربوا فيها بعد كذا وقت ما بشتغل أرجع من الحرم يعني صارت المسألة السيارة هي الرابط الوحيد بيتي يعني.
بعد ذلك كأين وصل دعنا نطوي صفحات يعني يبدو لي مريرة في حياتك الأخيرة السنوات الأخيرة لنصل الآن وكيف هل تحسنت بعض الأمور هل وجدت وظيفة مثلا أو سكن مناسب؟
والله الحمد لله على كل حال طبعا الوظيفة الله عز وجل سخرها بعد السنين هذه كلها والآن صار لي يعني كم سنة
كافية الوظيفة اللي انت فيها الآن؟
لا طبعا هي وظيفة على بند ما هي وظيفة أساس يعني رسمية طبعا 2000 ريال وما زاد شيء إلا إنه زاد الراتب يعني عدد الراتب أول كان 1400 الحين زاد 2000 ريال فما زاد شيء يعني هو أقل شيء زاد إني لقيت لي وظيفة وخلاص.
المجتمع سواء كان أفراد أو مؤسسات لا شك أن لهم دور في تلبية حاجة اللقيط. الفرق الذي يجب أن نفكر فيه دائما أنه اللقيط هو من ذوي الاحتياجات الخاصة إنجاز التعبير ولكن احتياجاته الخاصة هي احتياجات نفسية ونحن كمجتمع أو كأفراد أو كبنية ثقافية حتى في المجتمع دائما ننظر إلى الحاجات الملموسة الحاجات المادية الحاجات الإعاقة والجسدية ونتعاطف معها ونشعر بها في الشخص ونبادر إلى مساعدته لكن الحاجة النفسية لا نشاهدها وبالتالي قد لا نتعاطف مع هذا الشخص ويكون عدم تعاطفه معه يشعر بأنه وحيد يشعر بأنه غير مدعوم من الناس اللي من حواليه بل بالعكس قد يشعر بالألم لأنه من حوله تخلوا عنه ولم يشعروا بحاجته.
حقيقة مسؤولية المجتمع ضخمة بمعنى أنه من فقد أباه سواء أنه لا يعرف أباه أو أن أباه قد مات وانتقل إلى الدار الآخرة وهم الأيتام أنه يفترض أن كل أب في المجتمع يعبر له أنه في مقام أبيه، بحيث أن يصبح المجتمع حاضن لهؤلاء الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فهنا المجتمع ينبغي أن يشعر بحاجات الناس الطارئين عليه، الغرباء، حاجات الشباب والفتيات الذين فقدوا آباءهم أو أمهاتهم، أن يقوم بعملية تعويض، ليس من خلال إظهار الشفقة ولكن من خلال التعامل الراقي الناضج البصير.
هؤلاء أفراد وأعضاء في المجتمع، والمجتمع مسؤول عن تهيئة البيئة المناسبة والبيئة الملائمة لهؤلاء الأفراد ليعيشوا عيشة صحيحة وعيشة مسؤولية. ومن هنا فإن دور المجتمع يتمثل في أمرين أساسيين. الأمر الأول حماية هؤلاء من الانحراف والفساد، لأن هذه النوعية نوعية مهيئة بشكل كبير جدا للانحراف والسخط على المجتمع، والشعور بأن المجتمع أساء لهم وظلمهم، ربما يعني ينظرون نظرة سلبية وسيئة للمجتمع والناس، وربما يختارون الانحراف رغبة في الانتقام من المجتمع. حسن الرعاية يعني فيها حماية لهم باعتبار أن بيئتهم وطبيعتهم قد تهيئهم لذلك، وباعتبار أيضا أنهم لا ينتمون لأسر ترعاهم. ثم الأمر الثاني الأهم والأمر الإيجابي أن المجتمع يحتاج هؤلاء، فحسن رعاية هؤلاء والاهتمام بهم وحسن تربيتهم مدعاة لأن يستفيد منهم المجتمع، ومدعاة لأن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم.
بعدها السنوات المريرة والأحداث التي أقول ربما لا تجتمع في حياة شخص واحد وحياة قصة حياة واحدة، أخوي عبد الله ما الذي بقي لك الآن في الحياة؟
والله ما بقي على قولهم من العمر شيء، وما بقي من الحياة إلا أمنيات إن شاء الله. يعني هي بسيطة، ما هي أمنيات صعبة.
ما الذي تتمناه؟ فرضا لو سألتك الآن يعني خلينا نبحر شوي في بحر الأماني وأسأل الله أن تتحقق طبعا.
والله شوف، ما كل أب يتمنى لنفسه ولعياله أنا أتمنى.
إذن تقول لي أب، إذن أولادك
أكيد. يعني شوف، أنا الآن همي الأوحد والوحيد هذول الأطفال. يعني أكيد يعني ودي أنا أعيش أطفالي في راحة وفي استقرار. ودي أني مثلا لو قدروا يعني لا يعني الآن حتى يعني السكن اللي أنا ساكن فيه الآن هو سكن واحد من المحسنين بيدفع لي، يعني ما وبيدفع ستة شهور يعني يتغاضى عنها بحكم ما يقدر عليه. فالآن أنا اللي أتمناه إني ودي أعمل لهم سكن حتى بعد مماتي يكون يعني يكون لهم مأوى، سواء لحد ما شاء الله يكونوا يجلسوا فيه. فهذا هو أملي في وظيفة، يعني وظيفة أو إني أترسم في وظيفتي هذه يتحسن راتبي ويتحسن دخلي عشان أقدر أعيش عيالي.
صحيح.
ولا تنسى ما هو أكبد وما هو أنكب، الديون اللي
نعم
فوق رأسي.
نسأل الله يسر لك كل
آمين خير. يا رب آمين.
مشكلة اللقطة حقيقة تدفعنا للحديث عن نقطة مهمة، ألا وهي مشكلة العلاقات غير الشرعية أو علاقات الزنا، وهي مشكلة تجر إلى مشاكل ويسبقها أيضا مشاكل الزنا، مشاكل العلاقات الغير شرعية تأتي من وجود شباب وشابات لديهم رغبات طبيعية فطرية موجودة، تجد ما يؤججها في وسائل الإعلام سواء كان المرئية أو المسموعة أو المقروءة، ولا تجد أي نوع من التهذيب لهذه المشاعر لهذه الحاجات. ثم أين يفرغها هذا الشاب أو الشابة؟ عندما يجد الاختلاط، عندما يجد وسائل التواصل مع الجنس الآخر. عندما نتكلم عن الاختلاط أيضا لا نتحدث عن الاختلاط وجها لوجه، هناك نوع من الاختلاط الآن غير مرئي، ألا هو الاختلاط من خلال أنه كل شاب وشابة الآن يملك جهاز جوال، الكل ممكن أن يختلي في غرفته ويتصل بمن يشاء بعيدا عن وجود الرقيب، الانترنت ووسائل الاتصال من خلال الكمبيوتر والمواقع الاجتماعية بأشكال مختلفة ما نريد أن نسميها، كل هذه تتيح ما يمكن أن نسميه الخلوة غير الشرعية الحديثة في العصر الحديث.
الزنا هو فاحشة كما وصفه الله سبحانه وتعالى، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هو إشباع حرام، وقد علم الله سبحانه وتعالى هذه الدوافع الغريزية وشرع لها الطريق الصحيح، طريق الزواج والنكاح، وحرم السفاح. ولذلك الزنا يجمع عددا من السوءات، من الأمراض التي ظهرت الآن، إلى الفقر، إلى الإحساس بالذنب الشنيع الفظيع، إلى قلة الشعور بالمسؤولية، ويترتب عليه أحيانا ثمار طويلة الأذى والألم والذيول.
الحل الرئيسي والأساس في مثل هذه الحالات هو الالتزام بشرع الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى حرم الزنا وحرم الفواحش والفجور، وما ينشأ عنها من مشكلة هي نتيجة للانحراف عن شرع الله عز وجل، هي نتيجة لمخالفة أمر الله تبارك وتعالى، وحينئذ ما يصيب المجتمع من جراء ذلك هو نتيجة لهذه المخالفة، وهو عقوبة، عقوبة يجنيها المجتمع نتيجة الانحراف ومخالفة شرع الله عز وجل.
تجد أن بعض هؤلاء قد يترتب عليه حمل ووضع وتخلص من هذا الجنين، بعضهم قد يقوم بقتل هذا الجنين، وهذا ظلم وعدوان، وربما يكون قد نفخت فيه الروح أيضا، وبعضهم لا يفعل ولكن يقوم بإلقائه ورميه ويتخلى عن التبعة والمسؤولية الضخمة.
عندما تقع المشكلة يحدث حمل، هنا تأتي مشاكل وكوارث أكبر، إما أن يتم التخلص من الحمل عن طريق الإجهاض، وهذه مسألة أيضا يعني يصعب الحديث فيها، أو أنه قد يتخلص من الجنين حتى بعد الولادة بطريقة يعني مؤلمة جدا، أن يرمى في مكان قد يؤدي إلى وفاته، أو في أفضل الأحوال أنه ممكن أن يؤخذ إلى أحد الدور التي يمكن أن ترعى من نواحي مختلفة.
يا عبد الله، قبل أن أودعك الآن اسمح لي بسؤال تعمدت تأخيره لأهميته، وأنا أستبيحك عذرا وأستسمحك في طرح مثل هذا السؤال ربما يكون محرج عليك. أخوي عبد الله، 18 سنة من الألم والحرمان كانت بسبب سر لم تكتشفه إلا بعد 18 عاما في عمرك. هذا السر هو أنك قدمت إلى الدنيا من رجل وامرأة لم تعرفهما، أو بالأصح لم يريدانك أنت أن تعرفهما، حرماك من عطفهما وحنانهما، زرعاك الألم والحرمان والأسى. أخي عبد الله اسمح لي، ما الذي بقي في قلبك من مشاعر تجاه هذين الإنسانين؟ لو كان أمامك ماذا تقول لهم الآن؟
الآن أقول لهم الله لا يسامحهم، لأنه صراحة ما هو ذنبي ولا ذنب أي إنسان يصير فيه كذا نفس الحكاية، بسبب يعني حاجة بذيئة صراحة. الحاجة البريئة هذه سببها سبب تكون في تعاسة الإنسان في حياته، وأسأل الله أني أخذ حقي في الآخرة زي ما كنت في الدنيا. أنا وغيري سبب هذه الغلطة اللي يسوها الناس وما يعرف عواقبها، لأن هذه النزوة 5 دقائق تكلف إنسان 60 سنة أو 50 سنة من الحرمان والضيق والهم والغم، فكيف حيتحمله؟ فأنا ما أقول إلا إن شاء الله الله عز وجل بيأخذ حقنا وحق كثير ناس سعيد من ظروفي.
هل من كلمة في الختام من مثل من هم في حالتك الآن للمجتمع، ماذا تقول للمجتمع بعد مرورك بهذه التجربة المرة في حياتك؟
مجتمعنا مجتمع إنساني، مجتمع ولله الحمد إسلامي، مجتمع يفهم الصح والغلط، مجتمعنا يقدر. أتمنى يعني إحنا ما نقول الكل، يعني هو فيه رفض بس حتى اللي يرفض، أنا أتمنى أن يتقبل الفئات اللي مثل حالاتنا، لأنهم مهما كانوا بشر مهما كانوا ناس، وأصلا ما لهم ذنب في شيء هم ما سووه. فالمجتمع إن شاء الله مجتمع فيه خير، مجتمع إن شاء الله حريص على الخير، فأتمنى إذا تقبلتونا فلكم الأجر، وإذا ما تقبلتونا إن شاء الله فيكم الخير والبركة.
أنا بختام اللقاء أشكرك شكر بالغ جدا على قبول دعوة البرنامج وإشراكنا في مشاعرك وذكرياتك، وأقول لك أخوي عبد الله ولكل من هم في مثل وضعك، ارفع رأسك واعتز بدينك وأخلاقك، واتصل بربك في كل هموم الدنيا وما مضى من المآسي والأحزان. وأسأل الله عز وجل أخوي عبد الله أن يعوضك في ذريتك وأولادك خيرا وأن يحقق لك أمانيك عاجلا غير آجل. الله يبارك. شكرا أخوي عبد الله.
جزاك الله.
الله يبارك فيك. شكرا جزيلا.